أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام أمين رب البرايا والكائنات محمد وعلى آله نور البرايا وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما فرغنا من إشكالية التمييز بين الأقل والأكثر وإشكالية ارتباطية الأقل بالأكثر، هذه الإشكاليتان أمام يعني جريان البراءة في الأكثر والزائد، يقع الكلام في إشكالية ثالثة وهو شبهة الغرض، شبهة تحصيل الغرض الشرعي. طبعا تارة شبهة تحصيل الغرض الشرعي من جهة يعني من جهة أن الشارع لم يبين أصلا أن هناك غرض مطلوب بنحو الخصوص، فقط بالأدلة العامة وما شابه ذلك. فنعم، هذا جواب طبعا في موارد أخرى غير المورد في المقام، في موارد أخرى يجيبون عنه بأنه إنما نلزم بتحصيل أغراض الشارع التي تصدى الشارع للتنبيه وللإلزام بها، لا مطلق الأغراض. لكن في المقام المفروض هناك أدلة دالة على المركب خاصة، فإذا قد دلل الشارع على وجود غرض له، فإذا دلل على وجود غرض له فلا محالة إذن هذا الغرض قد أعلمنا الشارع بلزومه وبلزوم يعني تحصيلنا له، وليس غرض مبهم عائم مجمل، لا، غرض مبين. فهنا قد تصدى الشارع للإلزام بتحصيله وإرادته وبين أهميته، وهو إلى ما شاء الله ما يقال. ومر بنا أنه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مبحث الأقل والأكثر، في مبحث التعبد والتوصل، مبحث التعبد والتوصل هو نوع من الأقل والأكثر، نوع من الأقل والأكثر. يعني هل المركب بقيد وبزيادة قصد الأمر له التعبدي أو أنه ليس بقيد بشرطية وبقيدية قصد الأمر؟ هناك التزم صاحب الكفاية بماذا؟ التزم بأن العاقل يلزم بتحصيل الغرض. فإذا شبهة الغرض موجودة، غير قضية التنجيز وغير قضية الارتباطية، شبهة الغرض تحصيل الغرض. والمتعلق التكليف الواجب أو في طرف الحرام، متعلق التكليف نسبته مع الغرض هي نسبة ماذا؟ هي نسبة المحصل والمحصل، السبب والمسبب. ودائما إذا رجع الشك إلى السبب والمسبب المحصل والمحصل هنا مجرى الاشتغال، مجرى أصوات الاحتياط، ليس مجرى البراءة. ولو هذا في كتب الأصول القديمة يتعرضون له بشكل أكثر، هون الآن يقل تعرض الأصوليون له، لكنه يعني مفروغ منه. وهو ماذا؟ وهو أن الاشتغال غير أصالة الاحتياط، الاشتغال غير محصورة بين المتباينين. هون العلم الإجمالي بين المتباينين مر بنا واضح، منجزية العلم الإجمالي على اختلاف المباني، غير موارد المتباينين التي تجري في أصابع الاشتغال والاحتياط ومنجزية العلم. هناك الشك في المحصل، أو الشك في المحصل. نحن في موارد مثلا ملزمين بالمسبب، بالمحصل وهو الطهارة مثلا، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، لا طواف إلا بطهور. وأنا أشك أن الطهور في الغسل أو في الوضوء 9 أجزاء أو 10 أجزاء، هنا لا محالة تجري، لا تجري فيه البراءة. ولا أدري عقدنا تنبيه خاص حوله في الأقل أكثر أو لا، أو عفوا في المتباينين أو لا، بارنا عقدنا نعم المحصل الشرعي والمحصل المفروض، يعني أنه عقدنا تنبيه مالي. ولو صاحب الكفاية ما عقد، لكن لا أقل تتميما بما موجود في كلام التقريرات النائية أو غير المفروض عقدنا فيه. إجمالا المحصل والمحصل مجرى الاشتغال أيضا، ليس مجرى البراءة. السبب والمسبب مجرى الاشتغال. استثنى الميزة النائية مورد في السبب والمسبب والمحصل والمحصل، استثنى مورد الميزة النائية. أي مورد؟ مورد ما إذا كان المحصل والمحصل شرعيان. إذا كان المحصل والمحصل شرعيان، هنا الميزة النائية خلافا للمشهور التزم بالبراءة. الميزة النائية رحمة الله عليه التزم بالبراءة، وهذا خلاف المشهور طبعا، لأن المشهور في المحصل والمحصل والسبب والمسبب قائلين بالاشتغال مطلقا، الاشتغال يقيني بالمسبب يوجب اشتغال احتياط في السبب المحصل. نعم، فهذا على كل هذا من باب جملة معترضة أتعرض لها، بس ما نحن في هكذا الغرض مع الواجب من قبيل السبب المسبب. فاستثنى الميزة النائية في موارد السبب المسبب، شكل السبب المسبب أو المحصل والمحصل، المحصلات الشرعية أو الأسباب المسببات الشرعية، استثنى الميزة النائية. ربما سيرقوا يظن تابعه على الحال إجمالا. بعض الأعلام وافق الميزة النائية في استثناء موارد الشك في المحصل والمحصل والسبب والمسبب، وافق الميزة النائية لكن بتضييق أزيد. شنو التضييق؟ لم يقل في مطلق المحصلات والأسباب الشرعية، وإنما قال في خصوص ما إذا كان السبب والمسبب لهما وجود واحد، وجود واحد، وهذا الوجود الواحد يختلف بالمرتبة، يختلف بالاعتبار. في موارد المحصل والمحصل 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 الوجود واحد يختلف بالمرتبة ويختلف بالاعتبار، هنا نعم تجري البراءة، يستثنى من موارد الشك في السبب المسبب. هذا القائل ربما أصفهان يظن تبناه شيء. هذا القول في الاستثناء اللي هو يتابع شيئا يتابع يسيرا للميزنائي يستدعي. طبعا انا على كل اسمحوا لي دخلت فيه لانه على يوم ما كان له استعراض اليه فجهي فما عرف لي العقل في رزق المطلب لابد ناخذه جيد على اساس ندخل في بحث الغرض، لان بحث الغرض هو سبب ومسبب، محصل ومحصل. فهذا القول الثاني الذي تابع يسيرا الميزة النائمة في المحصل والمحصل الشرعي او في السبب المسبب فيما اذا اتحد الوجود، يقول لانه اذا اتحد الوجود الوجوب المتعلق بالمسبب بعينه تعلق بالسبب فمنبسط. الوجوب الذي ينبسط على والحكم الذي ينبسط على المسبب ينبسط ويتعلق بالسبب، فمن ثم السعة والضيق في السبب بالدقة، سعة وضيق في المسبب. هذا مؤدى القول أو الوجه القول على كل بين فيما إذا اتحد وجودهما، بخلاف ما إذا تباين وجودهما لا يلتزم، لأن وجودان مختلفان. السيد الخوي رحمة الله عليه في بحث الطهارة والوضوء والغسل مبنى الفقهي خلاف مبنى المشهور فقهيا مو بحث أصولي، حينئذ يسعفه في البحث الأصولي، يتبنى في الطهارة أن الطهارة ليست لها وجود مستقل عن الغسل والوضوء، يقول لا دليل صح سبب مسبب بس ليس بوجودين مستقلين متباينين يعني متعددين، بل الطهارة عنوان اعتباري شرعي ينطبق يصدق على نفس الغسلات والمسحات في الوضوء والغسل. ومن ثم السيد الخوي عند الشك في الوضوء والغسل أو في كذا ما تجري فيه أصوات الاشتغال تجري فيه البراءة. لما؟ لأن الشك في الوضوء والغسل ينجر إلى نفس الطهارة، الطهارة فيها سعة وضيق عنوان. إذن هذا ما ينبه على أن الفقيه إذا خاض في باب معين يجب أن يلتفت إلى أن الأسباب والمسببات هل هي بنحو الوجودان الوجود بنحو الوجودين أو بنحو الوجود الواحد. من ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، ولو هذا خلاف المشهور ولا نوافقه عليه بل نوافق المشهور، لكن من باب فوائد فقهية تطبيقية في المقام، في بحث الإحرام في العمرة والحج، الإحرام حالة، هناك المشهور يلتزمون بأن المكلف إذا دخل في الإحرام، الإحرام من قبيل المسبب، يعني الإحرام سبب حالة المتحرم، أو كونك في إحرام، كونك في إحرام أيها المكلف هذا حالة مسببية. والمشهور يرتبون على هذا أبحاث عديدة جدا في خلل العمرة والحج. لما يعتبرون الإحرام حالة مسببية، كونك في إحرام لا تخرج منه، هذا كونك في إحرام إلا بماذا؟ إلا بمحلل أعمال نسك عمرة أو حج. فمثلا المشهور عندما يبطل حج التمتع، مثلا يبطل لأجل لا سمح الله، لا سمح الله الإنسان ما يدرك مزدلفة، المزدلفة في مذهب أهل البيت هي الحج مو عرفة كما عند العامة، يعني إذا فاتتك مزدلفة اختياري المزدلفة واضطراري المزدلفة له إلى زوال يوم العيد، إذا طافت خلاص حجك بطل ولو أدركت عرفه كما صادف في السنين السابقة، يعني نتيجة الازدحام بعض الحجاج المؤمنين ما يدركون إلى الزوال مزدلفة من شدة الازدحام وصعوبة الوسائل. فهنا ما يفيد. زين هذا الآن لم يدرك مزدلفة، الحاج من عنده طار لا سمح الله، ماذا يصنع؟ يصير أخوي الخوف يقول ينبطل، أو موارد أخرى من خلل حج التمتع، بطل حج التمتع بسبب بسبب من الأسباب. زين ماذا يصنع؟ في الموارد المنصوصة أنه يعتمر، يبدلها لعمرة أو تلقائيا تتبدل لعمرة فيتحلل بعمرة، يلتزم بها السيد أخوي. في موارد عديدة النص ما موجود. في موارد خلل المشهور يقولون لا، تتبدل إلى عمرة. ما يخرج من الإحرام إلا بنسك وهو العمرة. بينما السيد الخوي يقول ماكو دليل عليه. لأن الإحرام كونك في الإحرام ليس حالة مسببية. كونك في الإحرام مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه رأس قاطرة القطار. ما في قطار. هاي القاطرة وراها عربات تأتي. الأجزاء إذا أتت فيصح تماما، لم تأتي هذا القطار خربان تلقائيا يتفلس. ما عنده شيء مسبب وسبب. وبنى عليه في فروع العمرة والحج كثيرا سيركم. بينما المشهور قائلون بماذا وهو الصحيح أن الإحرام حالة مسببية. كونك في الإحرام هذا الكون في الإحرام ما تستطيع أنت أن تخرج من عنده إلا بنسك بمحلل. المقصود على أي حال البحث في الأبواب الفقهية عن تواجد سبب ومسبب بوجودين كذا 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 يترتب عليه آثار، سواء آثار الاشتغال البراءة أو آثار أخرى. في مواد منصوصة، في غير كثير من المواد غير منصوصة ما يلتزم إلا من باب الاحتياط أو شيء آخر أو عاصم ما يلتزم. مثلا عمره أخذ عمره وخرج شهرها يقول تنبطل تلقائيا. الحال المشهور يقول ما تنبطل، لو تقعد لعشر سنين بعد أنت في حاجة حرام محبوس. حتى لو تبدل الألبسة وتروح وترجع إلى وطنك أنت في حاجة حرام. حتى لو في حالة الصغر مثلا ودوك الوالدين محرما وما أتوا بالعمل عديد أنت لازال باقي محرم، تلتف وراءك كذا بحث آخر مع الجهل مع كذا. الفرق بين المطلبين. المقصود عليه حال فالخوض في الأبواب الفقهية لما في أحد يعني البحوث التمهيدية في كل باب فقهي فيما الأبواب العبادات أن نلتفت إلى السبب والمسبب وتعدد الوجود أو وحدة الوجود هذا أمر مؤثر. فالمقصود نرجع إلى بحث الغرض وبحث السبب والمسبب الشرعيان. يعني في السبب والمسبب التكوينيان والعقليان قول واحد، إذا كان وجود لهما وجودان قول واحد بأن مجرى الاشتغال وليس مجرى البراءة. أما إذا كان شرعيان للميزنائي قبل فيه البراءة مطلقة. بعض تلاميذ الميزنائي أو معاصري قالوا نعم نقبل في الشرعيان مجرى البراءة، لكن بشرط آخر، بشرط أنه يكون وجود واحد. إذا الوجود مو واحد لا. هذه تفصيلات في الغرض على كل من باب الفهرس ذكرناها اليوم. نرجع إلى الغرض. فالغرض مجرى للاشتغال، لأن سبب ومسبب بغض النظر عن بحث المتباينين، لأن دوما هناك إذن قسمين، هناك قسمان رئيسيان لمجرى الاشتغال، إما المتباينين أو السبب المسبب المحصل المحصل. نعم. فهنا الغرض هكذا. هنا يبدأ بحث الغرض. بحث الغرض الشرعي شنو الأغراض التشريعية، الأغراض التكوينية، الأغراض العقلية الغرض والأغراض ما هي قصتها. هذا بحث كما مر بنا بحث من بحوث أصول القانون أو قل أصول الحكم أو أسس الحكم أو مبادئ الأحكامية كما يعبر الاصطلاح الدارج في علم الأصول، من بحوث ماذا؟ من بحوث المبادئ الأحكامية. هذا المبحث أننا ملزمون بالأغراض شلون كذا فلان. طبعا الأشعرية غير العدلية، يعني غير الإمامية والمعتزلة، الأشعرية أصلا لم يلتزموا بالأغراض الشرعية، لأنهم أول عياذ بالله لم يلتزموا بوجود الحكمة في أفعال الله. مبناهم ومن مواليد هذا البحث قولهم بالجبر، يقولون إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فسروا الآية بهذا التفسير، لا يسأل عما يفعل يعني ليس مرتهن فعل الله بأغراض وغايات، أغراض وغايات، هو فوق الغايات، هو فوق الغايات صحيح، لا يسأل عما يفعل صحيح، بس تطبيقه هنا في الكلام هنا، أنا مبحث كلامي لا نخوض فيها، بعض أحيان مواد ومقدمات كلها صحيحة، الاستنتاج مغلوط. المقصود على حال، فإذا الأشاعرة قالوا بأن ما في أغراض ولا حكم، يوجب ما يشاء ويحرم ما يشاء بلا حكم بلا غرض، بينما العدلية قالوا لا، لا بد، لا سيما الإمامية، لا بد أن الله عز وجل حرم المحرمات أوجب الواجبات لحكم ومصالح ومنافع في مقابل المحرمات التي هي مضار. نعم، هذا هو الرأي المشهور لدى العدلية لدى الإمامية. جماعة من الإمامية أو من المعتزلة أيضا قالوا نعم، لا بد في تشريعات الله كفعل من أفعال الله عز وجل، لا بد من حكم وغايات، لكن ليس من الضروري أن تكون الغاية والحكمة في فعل المكلف الواجب والحرام نفسه، مفسدة في الحرام وواجب في ومصلحة في الواجب نفسه، يكفي في المصلحة والمفسدة أن تكون امتحانية. امتحانية لماذا؟ امتحانية يعني ليس غرض الله عز وجل هو فعل المكلف الواجب أو الحرام مفسدة فيه. إن الله غني عن العالمين في سورة الحج لا يصل إليه لحومكم ولا أنتم في البدن، وإنما يناله التقوى. المقصود أنه ليس هذا الفعل أو اللحم أو كذا كذا، إنما يناله التقوى منكم. فمثلا يستشهدون بشواهد عديدة مثل امتحان النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام في ذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، مع المصلحة ما كانت في الذبح نفسه، يعبرون عنها، يعبرون عن هذه المصلحة في المواد الامتحانية، يعبرون عنها بأنها مصلحة في الجعل، في الجعل نفس الامتحان، وليست المصلحة في المجعول يعني الفعل المتعلق الحكم. الفعل مجعول أو الحكم مجعول، الحكم مجعول، الفعل متعلق المجعول، لكن يعبرون المصلحة في الجعل تكفي ولا ضرورة لكون المصلحة في المجعول، مقصود من المجعول متعلق المجعول. الشيخ الأنصاري تذكرون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي التزام ماذا؟ في موارد تخلف الحكم الظاهري عن الواقع. ما الجابر لفوت مصلحة الواقع باتباع الحكم الظاهري؟ التزم الشيخ الأنصاري بماذا؟ بالمصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية شبيه لمصلحة الجعل، يعني كما يقول الشيخ الأنصاري ليست المصلحة في الفعل نفسه، في انقياد وتسليم المكلف. طبعا هذا البيان من المصلحة في الجعل مو في المجعول بالدقة، أيضا في المجعول لكن ليس في المجعول في الواجب والحرام، وإنما في ماذا؟ في انقياد المكلف، يعني كما يقولون الجهة الفاعلية في الفعل، للجهة الفعل لا جهة الفعل، متن الفعل. شوف البحوث شوي شوي تتوسع، هو وسعوها الأعلام في أبواب الأصول وأبواب الفقه، ومهمة ترى هذه البحوث لأنها يترتب عليها أبحاث كثيرة في الفقه وفي الأصول. هذا بالدقة، هذه المصلحة بالدقة ليس مصلحة في إنشاء الشارع، مصلحة في الجعل، كان بس ينشئ الشارع يعني تمت المصلحة، لا، بالدقة هي مصلحة في المجعول. لكن وين في المجعول؟ في الجهة الفاعلية، يعني في متعلق الحكم، في الجهة الفاعلية لمتعلق الحكم، يعني النسبة الفاعلية بين الفاعل المكلف والفعل، هل هو منقاد مسلم؟ واستشهدوا وفسروا هذا الحديث النبوي العظيم، إن من الأحاديث النبوية جدا العظيمة المتواترة، إنما الأعمال من وزن الأعمال اعتبارها قدرها بالنيات. النيات يعني ماذا؟ النيات الجهة الفاعلية في فعل الفاعل المكلف. إجمالا هذا طبعا حقهم، إجمالا أن المصلحة الموجودة في فاعلية الفاعل أعظم من المصلحة الموجودة في فعلية الفعل، هذا صحيح. بعضهم حصر في الفاعلية فقط، هذا خطأ حتى من الإمامية، لكن مشهور الإمامية يقولون لا، في الفاعلية موجود فعلية الفاعل وفي متن الفعل أيضا موجود. لكن صحيح جهة فاعلية الفاعل أعظم من، يعني الملاك الموجود في فاعلية الفاعل أعظم من الملاك الموجود في متن الفعل. حسن الحسن في الفاعلية، في إحسان الفاعل أعظم من متن الفعل، حسن متن الفعل. عندنا روايات المؤمن خير من عمله، لأنه فاعل حسن أعظم من حسن الفعل. وفي المعاصي أهل الشر شر من شرية العمل، إذا هذه عين تصدر منها دائما الشرور من المجرم. المقصود على أي حال، إذا بحثوا الأعلام في المصلحة وكذا، وين الغرض، وين تواجد، وين قوامه، وهل مجرد على أي تقدير، فهذا خضم البحث الغرض وتفاصيله وأقسامه، وهل مجرد كل هذا صحيح. فبالتالي في موارد الشريعة نحن ملزمين بالأغراض الشرعية، ما ملزمين كيف كذا فلان، ما هو الضابط؟ أذكر لكم محصل رأي متأخري هذا العصر، لأن النتائج التي وصلوا إليها قالوا بأن الغرض أصلاً إحنا ما ملزمين بشيء اسمه الغرض. الغرض لاحظوا نحن غير ملزمين بشيء اسمه الغرض وراء قالب ووراء قوالب نفس التقنين. احنا الشيء الملزمين به هذه اطر القانون، اطر وقوالب الافعال الاتيه الواصله الينا ضمن متن القانون الشرعي. اما ما وراء هذا القالب اي مصالح اي مفاسد، دين الله لا يصاب بالعقول. ياتي جيل ويفسر حكم شرعي لمصلحة معينة، بعد ذلك تأتي أجيال أخرى تقول أوه المصالح التي أودع الله في هذا الواجب أعظم مما تخيل أجيال سابقة. طبعا دين الله لا يصاب بالعقول. المفسدة الآن يوم ورا يوم يكتشفون حرمة الخنزير وأكل الخنزير، يوم ورا يوم مفاسد عجيب عظيم يكتشفوا، الخمر كذلك، فلان كذلك، ولو بس هذا ما يصاب، دين الله لا يصاب بالعقول. نحن ملزمون بماذا؟ ملزمون بالإطار والقالب الموجود في متن القانون. أكثر من هذا بعد إحنا ما ملزمين. يعني ما لم يأتي الشارع ويقنن الأغراض لا يلزم العقل بها، لأنه ما يمكن أن يهتدي إليه، هو العقل نفسه. حتى لو شك في الزيادة والنقيصة وما شابه ذلك. هذا رأي متين. الآن دليل كيف وبحثه بحث مبسوط. فترة من الفترات في المسار العلمي عند علماء الإمامية، مثلا فترة الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى والمحقق الحلي وابن برا والحلبيون إلى زمن الشهيد الأول الشهيد الثاني، راجع مبنى كلامي على كل التزموا به متكلمين الإمامية أيضا، قصد الوجه وقصد التمييز، قصد الوجه وقصد التمييز وقصد الاعتبار وهالقصود هذه، وأن المصلحة لا تحصل إلا بهالقصود ولم جرى هذا المبحث تقريبا برمته المتأخري الأعصار عزفوا عنه وعزبوا عن، قالوا وين جايبين؟ قصد الوجه وقصد التمييز وكيت وكيت وكيت، واستدلوا على المتكلمين بامور، بس من اين جاتيتم به؟ هذه امور ما انزل الله بها من سلطان. نحن موظفون وملزمون بنفس قالب واطار متن القانون، الزائد على هذا صمم ملزمين. لا قصد الوجه ولا قصد الاعتبار ولا قصد التمييز. والحال انه رحمه الله على الفقهاء، مو كل الفقهاء اقول جيل بس كثير من قرون، يعني حتى قرون في معاصرهم من خالفهم لكن هم كانوا اكثريه من زمن الشيخ المفيد القرن الخامس او نهايه الرابع الى القرن التاسع او العاشر، ظل هذا مبنى قصد الوجه وقصد التمييز، وإلى الآن بشيء ما عليه، ورتبوا عليه آثار في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله، بطلان بعض العبادات وإعادتها وقضاءها والمجد. وكل هذا لاحظوا هو مبحث من مبادئ الأحكامية من أصول القانون مرتبط بحث الغرض. الدعوة أن غرض ما يتحصل ويتحقق في الأحكام إلا بقصد الوجه أو قصد التمييز. على كل الكلام ليه تتم إن شاء الله، لأنه لا نستعجل، هذا مبحث الغرض حساس وثقيل ومتين ومثمر في مواد عديدة، لا نستعجل فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.